بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس 31 من مجالس التدبر في سورة ياسين، وفي هذا المشهد الذي معنا ستكون هنالك نقلة بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوال الكفار المجرمين يوم القيامة، وقال موبخا لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم بعد ذلك قال: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ثم قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الآيات التي تخص الكفار المجرمين يوم القيامة وما ينالون من العذاب ومن التوبيخ ومن الذل ومن المهانة. الآن سينتقل المشهد معنا إلى الدنيا، ولما كان من مواضيع وأغراض ومعاني هذه السورة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة المكية في زمن الاستضعاف في مكة، وكان فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت لفؤاده، وكذلك وعيد وتهديد لأهل مكة، وكذلك فيها بيان سنة من سنن الله عز وجل، وهي في أحوال الاستضعاف قد يتخلل اليأس والقنوط لأهل الإيمان. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الأحوال بضرورة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة عظيم قدرته. لذلك بعد أن ذكر في مطلع هذه السورة حال تلك القرية التي أرسل الله سبحانه وتعالى لها 2 من الرسل وعزز بثالث فكذبوهم، ثم جاء ذلك الرجل من أقصى المدينة ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وتصديق الرسل فقتلوه، هذا الحال، حال الاستضعاف وحال الإباء والاستكبار والتجبر والكفر والإجرام والظلم والطغيان من هؤلاء، هذا هو الحال السائد كان في مكة. لذلك بعد هذه القصة ذكر الله سبحانه وتعالى من آثار عظيم قدرته، فذكر خلق السماوات والأرض والشمس والقمر، ثم ذكر أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار كما مر معنا في الآيات. الآن يعود بنا المشهد إلى الدنيا في حالة من التوبيخ والتقريع والتهديد لهؤلاء الكفار، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآيات التي معنا، يقول: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. أي لو شاء الله سبحانه وتعالى، وقال ولو نشاء، جاء بضمير الجمع الذي يدل على العظمة، فيها بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى. قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، والطمس هو الإزالة من غير أن يبقى أثرا، إزالة الشيء دون أن يبقى فيه الأثر، وهذا فيه مبالغة وفيه بيان لتمام وكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا أبلغ وأعظم وأعلى مرتبة من مجرد العمى. العمى لا يبصر الإنسان، ولكن العين بادية ظاهرة، ولكن الطمس هو التسوية والمسح بحيث لا يبقى للعين شق ولا جفن، هذا هو الطمس. قال ولو نشاء لطمسنا، وكذلك جاء بضمير الجمع للدلالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. قال لطمسنا على أعينهم، أي على أعين الكفار المجرمين في الدنيا الذين جحدوا دعوة الأنبياء والمرسلين، دعوة التوحيد، وكذبوهم وكذبوا بالبعث بعد الموت. فكما أن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وطمس على بصيرتهم فلم يصلوا إلى الحق بسبب كفرهم وجحودهم وإعراضهم وإبائهم، فإن الله سبحانه وتعالى كعقوبة لهم على هذا الإجرام وهذا الإصرار وهذا الكفر قادر على أن يطمس على أعينهم بحيث لا يروا حسا الطريق الذي يوصلهم إلى مآربهم ويوصلهم إلى ما يبتغون من متاع هذه الدنيا. واللو طبعا كما تعلمون هي أداة امتناع لامتناع، ولولا امتناع لوجود، ولما وجود لوجود. وهنا امتنع الطمس، لم يحصل الطمس لامتناع المشيئة، قال ولو نشاء لطمسنا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عاملهم بفضله وعاملهم بعدله وعاملهم برحمته وعاملهم بحكمته. قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، ما النتيجة؟ فاستبقوا، أي بادروا وتسابقوا إلى الصراط، أي إلى الطريق، سارعوا إلى هذا الطريق حتى يصلوا إلى الهدف وإلى المكان الذي يريدون وجهته، فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. الأعمى لا يبصر ولا يرى الطريق ولا يرى المكان الذي يريد أن يذهب إليه، يعيش في تخبط. وهذا مثل حسي ضربه الله سبحانه وتعالى للكفار الذين استحقوا العقوبة في الآخرة التي مرت معنا، ولكن أمهلهم الله سبحانه وتعالى، وهذه فيها توبيخ لهم، وفيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها تثبيت لأهل الإيمان في زمن الاستضعاف، وفيها بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى في هذه المعاني التي هي من معاني هذه السورة ومن المعاني العظيمة إثبات البعث بعد الموت. لأن الله عز وجل الذي ختم على أفواههم يوم القيامة كما مر معنا في الآيات الماضية قادر على أن يطمس أعينهم في الدنيا فيصبحوا بلا بصر وبلا نور حسي، يتخبطون كما تخبطوا وعميت بصيرتهم فلم يصلوا إلى الحق الذي جاء به الأنبياء والمرسلين. ثم يترقى إلى أمر آخر، لأن الإنسان الأعمى قد يقول قائل قد يجد من البدائل ما يصل بها إلى الطريق من خلال التحسس ومن خلال بعض الآلات ومن خلال بعض الأمور التي ممكن أن يعان بها للوصول إلى الطريق. بعض الذين فقدوا البصر يمكن لهم ذلك. لذلك حتى يقطع هذا الاحتمال قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. والمسخ هو التحول من حال إلى حال، أن يمسخ هذا الكائن الحي فيصبح كائنا آخر أو يصبح جمادا. قال ولو نشاء لمسخناهم، أي إما أن يصبحوا بلا حركة، جسد بلا حركة، وإما أن يهلكهم في مكانهم في حالهم، وإما أن تتحول أشكالهم إلى القردة والخنازير كما مسخ أقوام سابقين من أصحاب السبت. ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهنالك قول رابع أن يحولهم إلى حجارة، فإما يهلكهم بمكانهم، وإما يمنع الحركة عن أرجلهم، وإما يتحولوا إلى قردة أو خنازير، وإما إلى حجارة. قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، أي في مكانهم، في منازلهم، في مواضعهم، وقال بعضهم في المكان الذي عصوا ربهم فيه. قال فما استطاعوا مضيا، في هذه الحالة أصبحوا عاجزين عن الحركة لا يستطيعون، فما استطاعوا مضيا، فما يستطيعون المضي والاستمرار واستكمال الطريق، فما استطاعوا مضيا قال ولا يرجعون، لأن الانتقال إلى طريق جديد أصعب من الرجوع بطريق قد مررت به. فبدأ بالأعلى ثم الأخف، قال فما استطاعوا مضيا في هذه الحالة، قال ولا يرجعون. ثم بعد ذلك يذكر ربنا سبحانه وتعالى كتتمة لهذا الحال، لأن هؤلاء الكفار يوم القيامة يقولون يا ربنا لماذا قبضت أرواحنا ولم تعطنا فرصة ومهلة ومنحتنا وقتا إضافيا لنؤمن؟ فيجيبهم الله سبحانه وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فيقال لهم قد أعطيناكم فرصة وعمرناكم في هذه الأرض وأعطيناكم الوقت الكافي، لكن لم تتذكروا ولم تتفكروا ولم تؤمنوا. وجدلا لو عمرناكم وأعطيناكم هذه الفرصة ما الفائدة، وأن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه اقتضت أن الإنسان يبدأ ضعيفا ثم يقوى شيئا فشيئا في بنيته، في جسمه، في قوته، في حواسه، في أعضائه، في فكره، في عقله، ثم يصل إلى القمة ثم ينتكس، أي يرجع من القوة إلى الضعف. فما الفائدة بأن نعمركم ونعطيكم فترة أخرى وزمنا إضافيا؟ وهذا حال الإنسان، كلما ازداد عمره ازداد ضعفا وانتكس، وإذا كان في وقت التمكين والقوة ما أطاع الله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أن لا يفعل في حال الضعف. ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي معنا بعد ذلك، وهي قاعدة قرآنية، يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. أي من أطلنا عمره ازداد عمرا، تجاوز 70، تجاوز 80، تجاوز 90، قد يتجاوز 100. سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه لحكمة، قال ومن نعمره ازداد عمره وطال عمره، ما هي النتيجة؟ قال ننكسه في الخلق. تنكيس أي القلب، أي يصبح الأعلى أسفل والأسفل أعلى، هذا هو التنكيس. التنكيس أي التراجع. فبدلا من أن يرتقي الإنسان من الضعف إلى القوة، من الصغر إلى الكبر، من الطفولة إلى الشباب إلى الهرم، يبدأ يتراجع من القوة إلى الضعف، من القوة العقلية إلى الضعف، ومن القوة الجسدية في الأعضاء والأركان إلى الضعف. ففكره يضعف، ذاكرته تضعف، عقله يضعف، بنيانه يضعف، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن زكريا، قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فذكر ضعف داخلي وضعف خارجي، وهذا ما يعرف الآن بهشاشة العظام. عندما يتقدم العمر بالإنسان تبدأ الأوجاع والأمراض والأشياء التي لم يعتد عليها تظهر، وهذا أمر طبيعي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من سنة حياة الإنسان، قال ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. أفلا يعقلون هذه السنة، وأفلا ينظرون إلى أحوال الناس من قبلهم وأحوالهم، أنهم كلما طال عمرهم وازدادت فرصهم يرجعون إلى الضعف، إلى حالتهم الأولى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مثالا لذلك، والذي فيه إثبات البعث بعد الموت، قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا القمر يبدأ هلالا ثم يصل وينتفخ حتى يكون بدرا، ثم يبدأ يرجع ويضعف ويضعف حتى يرجع كالعرجون القديم، تشبيه عجيب، ثم يتلاشى ويضمحل. هكذا حال الإنسان، قال ومن نعمره في هذه الدنيا، نعطيه من العمر، نعطيه من الفرص، نعطيه من المتاع، نعطيه من المدد التي لم تعطى لغيره، ننكسه في الخلق. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا حال الإنسان، قال ثم رددناه أسفل سافلين. لكن من الذي ينتفع في هذه الحالة؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أجر غير منقطع مستمر. لماذا؟ لأنهم استثمروا أعمارهم وقواهم في حال شبابهم وفي حال صغرهم وفي حال قوتهم، فاستمر الأجر لهم وإن ضعفت قواهم وإن ضعفت ذاكرتهم وقل علمهم وحفظهم وفهمهم. وبين الله سبحانه وتعالى، قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وهذه الآيات التي مرت معنا فيها عدة هدايات وفوائد. أولا إثبات مشيئة الله عز وجل، لكن هذه المشيئة مقرونة بالعلم والحكمة، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وهكذا. إذن هذه فيها إثبات المشيئة، فإن لله عز وجل مشيئة. كذلك عظم نعم الله علينا، تأملوا أن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الحواس، الأفئدة والأعضاء والأسماع والأبصار والعيون، وهدد الكفار لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعاجلهم العقوبة بما يستحقون من الإجرام والكفر، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يؤاخذ الناس بما كفروا أو بما فعلوا أو بما ظلموا أو بما أجرموا، لعجل لهم عقوبة الدنيا بأن حرمهم من كثير من الأعضاء. ولكن هذه نعم أعطانا الله سبحانه وتعالى علينا شكرها. كذلك من الفوائد تمام قدرة الله تعالى، قال لو نشاء لطمسنا على أعينهم، وهذا فيه بيان لعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى التي ينبغي أن يستذكرها العبد وخصوصا في أوقات الاستضعاف. كذلك من الفوائد تهديد ووعيد للكفار من الاستمرار والإصرار على كفرهم وتكذيبهم، قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، ثم قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. كذلك ضرب المثل عن الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة، هنا مثل شيء معقول بشيء محسوس، فإذا طمست أعينهم لا يستطيعون ولا يهتدون للطريق، كذلك إذا طمست قلوبهم وختم عليها لا يهتدون ويفقدون بصيرتهم فلا يصلون إلى الحق. ضرب المثل عن الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة، فمن طمست عينه لا يهتدي للسبيل، أي الطريق المحسوس. كذلك من طمس الله بصيرة قلبه لا يصل إلى الحق. كذلك من الفوائد اغتنام الوقت بالطاعات قبل فوات الأوان، هذه فيها تهديد، قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم في الدنيا، هذا فيه إشارة أن المسلم ينبغي أن يستبق الطاعات وأن يغتنم الأوقات بالصالحات. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، قال شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. كذلك من الفوائد دعوة إلى الانتفاع بالمواهب التي أودعها الله في الناس بالاستدلال على سبيل الحق والهدى والخير والسير فيها وعدم تعطيلها. هنا قال ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، هذه فيها دعوة أن الإنسان بما آتاه الله سبحانه وتعالى من المواهب ومن الذكاء ومن الحواس ومن الصحة ومن القوة ومن العافية، أن يغتنم هذه المواهب في طاعة الله، وأن يجعل من هذه المواهب دليلا على الوصول إلى الحق، ولا ينبغي له أن يعطل هذه الحواس وهذه المواهب في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد كما أن من طمس بصره لا يهتدي للطريق، كذلك من طمست بصيرته لا يهتدي للحق. ومن الهدايات المتعلقة بالآية الثانية وهي قوله سبحانه ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، التحذير من عقوبة الله في الدنيا بالمسخ ونحوه. كذلك بيان رحمة الله بعباده وإمهالهم ومنحهم الفرصة تلو الأخرى للتوبة والإنابة. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ورحيم وحكم عدل يمهل العباد حتى يتوبوا وحتى يؤوبوا حتى يرجعوا، وهذا فيه بيان رحمة الله الواسعة في جميع خلقه. فيها كمال قدرة الله تعالى، قال ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. كذلك من الهدايات المتعلقة بقول الله عز وجل ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، أن الآدمي ناقص ضعيف من كل وجه، فلماذا لا يتدارك حال قوته بطاعة الله؟ وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان من طبعه بطبيعة خلقه ضعيف وناقص، ليس بكامل ولا بقوي، لذلك يصل إلى مرحلة ثم يبدأ يتراجع. فالذكي العاقل الذي يتدارك حال قوته في طاعة الله. كذلك من الفوائد من لم يأتي بالواجب زمان الإمكان ما كان يأتي به زمان الإزمان، الذي لا يؤدي الطاعات والفرائض زمان الإمكان والاستطاعة والقدرة والسعة والإمكانية في أداء هذه العبادات والطاعات، لا يمكن له أن يؤديها في زمان الإزمان، أي في زمان المرض المتواصل أو الضعف، هذا معنى الإزمان. فالذي لا يؤدي هذه وقت القوة من باب أولى أنه لا يستطيع أن يؤديها وقت الضعف، فلذلك ينبغي للإنسان أن يغتنم هذه الأوقات. الإخبار عن هذه الدار، هذه الآية فيها إخبار عن حياة الدنيا بأنها دار زوال وانتقال لا دار دوام واستقرار. ذا كان عيسى عليه السلام دائما يقول لأتباعه هذه الدنيا قنطرة اعبروها ولا تعمروها. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. كذلك من الفوائد فيها مظاهر قدرة الله تعالى في رد الإنسان بعد القوة إلى حالة الضعف الأولى، وهذا من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذي يقدر على هذا الأمر يقدر على إعادة البعث بعد الموت، الذي هو أظهر أغراض هذه السورة. كذلك من الفوائد من لم يؤدب نفسه ويكبح شهوته في شبابه لن يستطيع ذلك إذا صار كهلا، قد يكون عبرة في آخر العمر، وهذا واقع. كلما أدب الإنسان نفسه في مطلع ومقتبل عمره في حال شبابه ألزمها في الطاعة، ألزمها في اجتناب المعاصي، كلما انتفع في آخر عمره. كذلك من الفوائد من نعمة الله على العبد أن يتوفاه الله قبل أن يخرف وتضعف قواه وحواسه، هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أن يأخذ الله عز وجل بأمانة العبد ويقبض روحه قبل أن يصل إلى مرحلة الانتكاس والضعف حتى يصبح عالة على غيره، عالة يصبح بحاجة إلى من يطعمه، بحاجة إلى من يعامله كالطفل، بل الناس يعاملون الطفل إذا أخطأ وإذا سفه في سلوكه وإذا تصرف تصرفا دون إدراك فإنهم يفرحون ويضحكون لأنه طفل. ولكن الكبير إذا وصل إلى حالة الانتكاس لا يستطيع المشي، عظامه ضعيفة، بحاجة إلى من يطعمه، بحاجة إلى من ينظف له الأذى، بحاجة من يعينه، بحاجة من يتحدث معه كالطفل، فإن الناس ينزعجون ويتذمرون لأنه كبير ولا يتحملونه. هذا حال الناس. لذلك الذكي العاقل الذي يحرص على أن تبقى هذه المعاني في مقتبل حياته حتى إذا ما وصل إلى هذه المراحل من الانتكاس، أن يبقى محافظا على ما أراد الله سبحانه وتعالى منه، ويبقى أجره مستمرا. لأن الإنسان إذا كانت بداياته صحيحة فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه في أواخره وفي نهاياته. لذلك كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص كما في البخاري يقول: كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذه الكلمات كما يتعلم أحدنا الكتابة. كان يحرص عليهم أن يعلمهم هذه الكلمات وهذه الدعوات. قل: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام بأن يرد إلى أرذل العمر، وهو هذا الحال الذي تبينه هذه الآية، أن يصل إلى مرحلة يصبح عال على غيره وثقيلا عليهم. كذلك فيه تنبيه لسرعة المبادرة ما دام الإنسان في قوته وشبابه. قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق. فيغتنم العاقل شبابه في المبادرة، لأنه سيأتي اليوم الذي لا يكون عنده القدرات على تلك الأفعال. المؤمن إذا تقدم به العمر وضعف يكتب له ما كان من عمله وهو قوي، كذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: يكتب للمريض والمسافر ما كان من عمله صحيحا مقيما، ما كان يعمل صحيحا مقيما يكتب له. فإذا تقدم العمر بالإنسان فإنه لا يستطيع أن يقوم بكثير من الطاعات وكثير من العبادات. كان يقوم الليل لا يقوى على قيام الليل، كان يصوم لا يستطيع الصيام، كان يصلي في المسجد لا يستطيع، كان يصلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب، كان يتصدق، كان يسارع في أعمال الخير، في آخر العمر لا يستطيع. فإذا ما استطاع وكان صادقا في هذه الأعمال في حال شبابه تجري عليه وتستمر هذه الأجور حتى مماته. لا يكون هم الإنسان طول العمر فقط، لأن مآله إلى الضعف. لا يحرص الإنسان فقط على إطالة العمر المجرد. ذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح، قال للعبد الصالح، وقال خير الناس من طال عمره، وإيش قيدها؟ وقال وحسن عمله. لا يكفي إطالة العمر، تدعو للإنسان أو تطلب من الله أن يطيل عمرك بدون قيد البركة. لا يكون هم الإنسان طول العمر فقط، لأن مآله إلى الضعف، بل يدعو بالبركة وصلاح العمل. هذا هو الأصل، البركة وصلاح العمل. كذلك العاقل إذا تذكر أن مآله إما موت عاجل أو الهرم، هذا العاقل واحد من اثنين، إما أن يموت في مقتبل العمر الموت العاجل أو يهرم، لا ثالث لهما، لا يطيب له العيش إلا بالطاعة. كذلك فيها التنديد بهؤلاء المكذبين لقوله: أفلا يعقلون. وهذا استفهام فيه توبيخ وفيه تقريع لهم: أين عقولكم؟ فيها حث على التعقل والتأمل وحسن التصرف في شؤونك كلها. قال: أفلا يعقلون. القضية لا تحتاج إلى مزيد علم وفهم وذكاء، بل مجرد عقل. يعني القضية حتى يحسن الإنسان التصرف في دنياه بطاعة الله لا تحتاج مزيد علم وفهم وذكاء وخبرة. قال: أفلا يعقلون. أدنى العقول ينبغي أن تصل إلى هذه النتائج. كذلك من الفوائد كما في البخاري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. لا يرتفع شيء من الدنيا، قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق. وهذه تأتي على كل شيء، فكل شيء له بداية ونهاية، وكل شيء لابد أن ينتهي. قال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا، قال من الدنيا، إلا وضعه. وكذلك من الفوائد، وهذه نختم بها، فيها إثبات وحدانية الله جل وعلا، لأن القادر على هذه الأشياء العظيمة، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، قال ولو نشاء لمسخناهم، قال ومن نعمره ننكسه في الخلق. هذه تدل على قدرة العظيم، وهذه القدرة تدعو لتحقيق وحدانية الله سبحانه وتعالى، أي لا يستحق التوحيد والعبادة إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.